ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما زلنا مع باب بر الوالدين وصله الارحام من كتاب رياض الصالحين، وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم قالت: قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي امي وهي راغبه، أتصل امي؟ قال: نعم، صلي امك. وربنا راغبه، اي طامعه عندي تسالني شيئا. قيل: كان امها من نسب، وقيل من رضاع، والصحيح الاول. الشاهد من ايراد هذا الحديث في هذا الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء حين استفتاه: ان امي قد اتتني راغبه، افاصل امي؟ قال: نعم، صلي امك. مع انها كانت مشركه، ففيه صله الموالاه للمشرك، وان هذه الصله من الاحسان الذي اوصى الله تبارك وتعالى به المسلم بوالديه. واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها اخت عائشه رضي الله عنها من ابيها، واما امها فهي طيبه أو قتيلة بنت عبد العزى. وكانت أسماء قد ولدت لأبي بكر رضي الله عنه قبل الهجرة ب27 سنة، وكان عمرهم أي عمر أبي بكر آنذاك 21 سنة. ولما هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تصنع صفرة طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشرابا يتزود به النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر فيها تدهما، فلم تجد شيئا تشد به الطعام وتربط به بكاء القربه، فشقت نطاقها، والنطاق كانت المرأة عربية تربط وسطها بقطعة من القماش أو النطاق، فشقت هذا النطاق وجعلته شقين، ربطت بأحد هذين الشقين بالطعام وبالآخر وكان القربة، فلقبت بذات النطاقين وكانت تفتخر بهذا. في صحيح البخاري ان هذا الشاب كانوا يعيرون ابن الزبير فيقولون له: يا ابن ذات النطاقين. فقالت له اسماء: يا بني، اتدري من نطاقان؟ قال: لا. قالت: هذا نطاقي شرفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، ربطت بأحدهما الطعام وجلست بالآخر بكاء الطفل. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عير بذلك قال: إيها، تلك شكالة ظاهر عن تعارضها، يعني هذا ليس من العرب. ولما قتل ابن الزبير رضي الله عنه وصلبه الحجاج الثقفي، وأرسل يدعو أسماء الله عنها فأبت أن تأتيه فقال أتأتيني أو لأرسلن إليها من يسحرها بقرونها فقالت الله لا يأتيه حتى يرسل إليه من يأتيه بقرون فلبس سفيتين وجاء أسماء في بيتها لما لها تصب على ذلك فقال يا رأيت ماذا فعلت بعدوك ذا أي عبد الله بن زبير رضي الله عنه فقال أسماء رضي الله عنها لهذا المبين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من طبيب كذاب مبين أي هذا المشرك المهلك فقالت أسماء لهذا الباغي بلغني أنك تقول له يا ابن ذات القطين أما النداق الأول فشددت به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لا تستغن عنه الله فالشاهد أنها ركبت بذلك من أجل ما فعلته في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم ولما حملت بعض الله بن الزبير رضي الله عنه كان ذلك قبل الهجرة يسير فلما وصلت إلى المدينة وضعت عبد الله بن الزبير فكان أول مولود للمهاجرين يولد في الإسلام ثم ولدت بعد ذلك عروة وعاصم والمنذر وعائشة وأم الحسن كل هؤلاء أبناء أسماء رضي الله عنها وعاشت أسماء رضي الله عنها 100 سنة ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلها بل كانت كما تكون شابة فلما قتل عبد الله بن الزبير ابنها وصرفه الحجاج الطرمي ثم بعد ذلك لما سمع عبد الله بن عمر ينادي ابن الزبير وهما مصبوغ صاميم ويسلم عليه ويقول له امه انت شرها هي خير امه فلما ولد ذلك المساله الناس ما زالوا يعرفون فضل عبد الله بن الزبير وكان صوابا طوابا انزلهم واخبره بمقابل اليهود فلبثت اسماء رضي الله عنا بعد ليال يسيره ثم ماتت رضي الله عنا وكان ذلك سنه 73 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا اتفق الشيطان البخاري ومسلم على 22 حديثا واتفق من فرض البخاري بروايه 5 احاديث ومسلم بروايه 4 احاديث واتفق على البخاري رضي الله عنا وارضاه تقول اسماء بنت ابي بكر قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامها هذه سالت العلماء هل اسلمت ام انها لم تسلم واكثر العلماء على انها لم تسلم بل ماتت مشركه قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في زمن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية فكانت في هذه الحالة معارضة مع أنها مشركة إلا أنها كمان تأتي إلى المدينة من مكة وهي آمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين في هذه المرحلة على وقف القتال فقدمت امها علينا وهي مشركه قالت استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه ان امها جاءت ومعها زبيب وعسل وأشياء أخرى تريد أن تهديها لابنتها، فلم تأخذها ولم تسمع لها بالقبول، بل أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها قالت لها زني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تقول فاستبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت مبينة فقوى الفتوى: كنت فضلت علي أمي وهي ظالمة، أفأصل أمي؟ يعني فتى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله ظلمت علي أمي وهي ظالمة. ونعرف أن أسماء رضي الله عنها لم تدرك أمها البيت إلا بعد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص أسماء وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يفعلون شيئا قبل السؤال، يعني تدخل وتجلس ثم توصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله أمي لا أسألتها كيف كما يفعل كثير من الناس بعدما يفعل المعصية ويقع فيها يأتي يسأل يقول: والله أنا فعلت كذا وكذا من هو؟ فالصلاة كما تقدم مرارا وتكرارا أن المسلم ينبغي له أن يسأل قبل أن يعمل، لا يعمل إلا بعد أن يسأل ويعلم حكم الله تبارك وتعالى. وقد قدمت علي أمي وهي راغبة، وهي راغبة بعض العلماء يقول راغبة في الإسلام، وبعضهم يقول راغبة عن الإسلام أي كارها للإسلام يهم، فالأول راغبة في الإسلام يعني جاءت ولقد أن تدخل في الإسلام. والإمام النووي رحمه الله يفسره فيقول راغبة أي تسألني شيئا، وهذا تفسير بعيد لأنها تجشمت هذه المسألة الطويلة، وجاءت في بعض الروايات عند الطيالسي أنها جاءت بزميل معزر، وكيف تأتي كل هذه المسألة لتسأل أسماء رضي الله عنها شيئا من طعام أو شراب أو نحو. فقالت أسماء رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي راغبة، في بعض الروايات وهي راغبة أي كارهة أيضا في الإسلام. هذا أصل أمي يعني يا رسول الله هل أصل أمي بأن أسمع لها بحضور وأجالسها وأقدم لها طعاما وشرارا أو أهديها كما أهدتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم يعني نعم. ثم أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: صلي أمتي. في صحيح البخاري وعنده أيضا في الأدب المفرد قال سفيان رحمه الله: فأنزل الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إلى آخر في الآيات. ولكن هذا من قول سفيان ولا يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بين سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رغبة، ولكن هذا يفسر لماذا سأل أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أسماء رضي الله عنها كانت ترى أن دخول أمها عليها هو من باب المودة والولاء، وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن ذلك، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحاربون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأم المشركة ليس من هذا، وهذا من عقل الإسلام. هناك فرق بين البر والإقصاء الذي أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين في جانب المشركين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يظاهروا عدوا للمسلمين على المسلمين، وبين المودة والولاء. هذه شيء وهذه شيء، فالمودة والولاء تعني الحب وتعني النصرة، فهذا ينهى عنه. فالمسلم لا ينبغي أن يجد في قلبه حبا، ولا ينبغي أن يظاهر على المسلمين عدوا، هذا هو الولاء الممنوع. وأما البر والإنصاف فهذا جائز ولا بأس، على هذا يجوز للمسلمين المعاملة غير المسلمين، وهذا كما قلنا هذا من عدل الإسلام، بل هذا من محاسن الإسلام. إنك إذا نظرت الآن وجدت أن الدول كلها لا يستغني بعضها عن بعض، لا يمكن لدولة أن تعيش بمعزل عن عالم، فالناس الآن في جميع العالم مصالحهم مشتركة، فهذا من التسهيل الذي يسره الله تبارك وتعالى للأمة، من التسهيل وما يوسف أن يتعامل المسلمون مع غيرهم ولا يحكموا عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين أحسن معاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكان بعض صاربته ومن على أبي عنزة الذي كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة بن قتادة وأطلق صراعه فأسلم، كل هذا من عدل الإسلام ومن الإنصاف والبر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فإن الله تبارك وتعالى وصف الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولا شك أن هؤلاء الأسرى ممن يحاربون الله ورسوله، فالأسير الذي يقع في هذه المسلمين لابد أنه مشرك وكافر، وهو ممن يحارب الله ورسوله، ومع ذلك أثنى الله تبارك وتعالى الأبرار لأنهم يطعمون هؤلاء الأسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما يقول قبل هذا الفتح مضادين للنبي صلى الله عليه وسلم، محاربين لله ورسوله، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وصارت يد المسلمين فوقهم لم يعد لهم هذا الوصف الذي كان لهم قبل ذلك، ولذلك صارعه النبي صلى الله عليه وسلم على ارض خيبر هم يزرعونها، ثم بعد ذلك يقتسم النبي صلى الله عليه وسلم معهم خراج هذه الارض، ولم يتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا واستلطهم وكان بعض وياخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم كانهم تجار. ويؤكد ذلك عبد الله بن رواحه رضي الله عنه في قصته المشهوره لما ذهب عبد الله ليحرس الثمار، يعني قد يكون الثمار ذاكره لانها كبيره وتكون كبيره، فارادوا ان يبدلوا لهم رشوه حتى يخفف عنه، فقال رواحه المشهوره والله انكم لافضل الناس الي وجدتكم عند احب الناس الي، ولا يمنعني بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب عليه، يعني لا اظنكم بسبب بغضي لكم ولا حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل على ذلك عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم في عهد ابي بكر رضي الله عنه، ثم صبرا من عهد عمر رضي الله عنه حتى اجلاه عمر رضي الله عنه عن المدينه. كل ذلك وما زال اليهود مع المسلمين يؤدون ما اوجبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انك لو قرات قول الله تبارك وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لعلمت مدى هذا العبد في الاسلام. فإن الله تبارك وتعالى يأمر هذا الولد أن يحسن إلى والديه وأن يضرهما مع قومهما يدعوانه إلى الشرك ويجاهدانه على ذلك، يعني مش كمان دعوة بس، لو إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا ليس للوالدين فقط، بل الأب المشرك ذكر الإمام ربان بابا في صحيحه قال: باب سنة الأب المشرك. ثم ساق تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع هذه تجمما بها الفعلين والركوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما يلبس هذه ماذا خلق لكم من اجر، لانها كانت حله استقر يعني حليب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حله منها، فارسل الى عمر بواحده، فقال له عمر: يا رسول الله كنت ما قلت في الحله، ثم انت تهديني هذه الحله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن لتكسوها يعني أحد يدل له تكسوها أو تهديها. قال عمر: فأهداها عمر لأب له مشرك بمكة قبل أن يسلم. يعني عمر رضي الله عنه أرسل هذه بالهدية إلى أبيه المشرك. في هذا الحديث من الفوائد أيضا ما استدل به العلماء على جواز نظر المشركة إلى المسلمة بغير حجاب، إن بعض الناس يقول إن المسلمة لا يجوز للمشركة أن تضع وجهها، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله جل وعلا: أو نسائهن. فيقولون أو نسائهن يعني نساء المسلمين، وجمهور المفسرين على أن هذا التفسير ليس هو الراجح، وإنما الراجح أو نسائهن أي جنس النساء، ويعتمدون على جواز ذلك بهذا الحديث، لأن هذه المرأة مشركة ولا مشركة؟ مشركة، ومع ذلك دخلت على أسماء رضي الله عنها، ولا شك أنها سترى أسماء وترى وجهها وترى بعض عوراتها التي تبدو للنساء، وكذلك استدل في هذا المقام بدخول اليهودية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اليهودية كانت كثيرا ما تكتب على عائشة رضي الله عنها، وكلما دخلت استعادت من عذاب الضغط، كانت عائشة أول مرة تسمع أن هناك عذاب الضغط، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب الضغط، فقال: نعم عذاب الضغط حق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله